إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا أوان مذاكرة السيرة النبوية العطرة الزكية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. وهذا المجلس نتذاكر فيه ألفية من الألفيات الجامعة الماتعة، وهي خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم لعلي فريد الكجنوري رحمه الله، وهي ألف بيت، وذيلها بمعجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءت شاملة لسيرة حبيبنا وشفيعنا بإذن ربنا نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، من المولد إلى الوفاة، وما اشتمل بين المولد والوفاة من مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الألفية من الألفيات السهلة السلسة الجامعة النافعة الماتعة، وسماها خلاصة الأخبار كما قال في مقدمتها: سميتها خلاصة الأخبار في سيرة للسيد المختار، سميتها خلاصة الأخبار في سيرة للسيد المختار، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقد وقفت بكم عند غزوة السويق، والسويق هو الدقيق الذي يلت فيه القمح والشعير، ثم بعد ذلك يتناولونه من غير تطرية، أو يشوبونه بالماء فيأكلونه، أو يشوبونه بالعسل والسمن، وكل ذلك سويق. يقول الناظم رحمه الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولعموم المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: غزوة السويق. لما أصيب المشركون بالبدر ناحوا على قتلاهم إلى الشهر، لكن أبو سفيان لم يحضر لها، ونجله علي مقتول بها، فحار في الأمر وقام وقعد، استنفر القوم بأنواع العدد، بهم إلى بني النضير أقبلا، مستنصرا من هودها مستخولا، بل خاب في العمى لما لم يقبلوا، فلم يطب نفسا وحين يقفلوا، من عندهم أرسل للمدينة من الجيوش الفئة الكمينة، فحرقوا نخيلها بالنار، وقتلوا بعضا من الأنصار، لكن إذا جيش طه ورحل، فروا وهم يلقون كل ما حمل، فخلفوا أجربة السويق، تدرى لذا بغزوة السويق.
تقدم شرح المفصل، وأذكر الشرح على وجه الإجمال، ثم خلاصة لما تضمنته هذه الأبيات في ذكر غزوة السويق. غزوة السويق سميت بغزوة السويق لأن المشركين خلفوا وراءهم أجربة من أزوادهم، وكانت هذه الأجربة محملة بالسويق، وهي وقوعها بعد معركة بدر الكبرى. قال الناظم: لما أصيب المشركون بالبدر ناهوا على قتلاهم إلى الشهر. ناح المشركون نياحة أهل الجاهلية بالصريخ والزعيق وتقطيع الثياب والولولة وذكر المآثر والمكرمات، وهذا نياحة أهل الجاهلية، ونحن منهيون عن أن ننوح مثلهم. وأما بكاء العين فهو أمر مشروع، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العين تدمع والقلب يخشع أو يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ماذا نقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا نقول؟ اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قبل ماذا نقول؟ نصبر، لأن الصبر إنما الصبر عند الصدمة الأولى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يحتاج إلى نوع من المجاهدة قبلي والثبات بيد الله، بمعنى أن الإنسان يستحضر الموت، بمعنى أن الإنسان يعتقد في هذه الحياة أنها زينة وأنها له وأنها لعب، وأنها إذا رفعت أنها إذا كست أعرت، وإذا أغنت أفقرت، وكل شيء بيد الله وبالقضاء والقدر. تعويد الإنسان على هذا بلا ريب، ذكر الموت، ذكر الآخرة، ذكر أن الدنيا لا تساوي جناح بعوضة، وإلا لما سقى منها الله تبارك وتعالى كافرا أو فاجرا جرعة ماء. هذه الحصيلة الإيمانية رصيد للإنسان إذا نزل به نازلة أو طرأ عليه طارئ، فإنه إن شاء الله تبارك وتعالى يتحلى بالرضا بالقضاء والقدر، فيحقق قوله في الصلوات الخمس: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. لما أصيب المشركون بالبدر قتل منهم 70، ناحوا على قتلاهم إلى الشهر. أبو سفيان لم يشهد، لأنه كان قائد العير التي نجت وساحل بها، لم يشهد بدر، لكن ابنه علي قتل بها، فأقسم ألا يمس ماء من جنابة. وهذا يدل على أن الغسل معروف عند أهل الجاهلية. أقسم ألا يمس أو ألا يمس رأسه بالماء حتى ينتقم، كما قال. لكن أبو سفيان لم يحضر لها، يعني معركة بدر، ونجله ابنه علي مقتول بها، فحار في الأمر: إيش يفعل؟ كيف ينتقم؟ الآن دولة لها كيان، لها سلطان، لها قوة، لها منعة، مهي مثل السابق أفراد يصلون عند الكعبة، تارة يأخذونهم ويعذبونهم ويجلدونهم ويضعون الصخور عليهم، ليسوا بأفراد متشرزمين ولا بأفراد متناثرين، هي دولة قامت على أساس متين، يعرفون ما الأساس الذي قامت عليه دولة الإسلام بالمدينة النبوية الأولى، قامت على أي شيء، ما هو قامت على التكتيل والتحزب، قامت على الإيمان. 13 عاما والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يربيهم على الإيمان والتوحيد، ويربي فيهم الإيمان والتوحيد. مثل هؤلاء إن شاء الله ما يهزمون، مثل هؤلاء إن شاء الله ما يهنون ولا يضعفون ولا يمكن. إيش يفعل؟ أراد أن يأخذ تكتيك كما يقال في هذا العصر، تكتيك آخر ليوفي بنذره، جمع عددا ممن أطاعه وتوجه بهم من الجانب الشرقي من طريق المدينة الشرقي إلى أن نزل بالعريض من الجهة الشمالية الشرقية. ونبهت على أمر جمهور المسلمين اليوم مولعون به. العريض هذا حي من الأحياء يقع في الشمال الشرقي من المدينة، كان إلى وقت ليس بالبعيد به مسجد، الناس يكتظون يشدون رحالهم إلى زيارة مسجد العريض، ومن ثم الصلاة فيه والتبرك بما يزعمون أن بجواره قبرا أو فيه قبر، إلى أن أزيل لله الحمد والمنة. والناس مولعون بأمور لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان، بل ولو كانت من الخرافات والخزعبلات مولعون بإحياء مثل هذا في مسجد في أقصى الدنيا، نرحل إليه نصلي ركعتين يا شيخ، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، ما في. والآن شوف تسمع المذيعين مثل ما يفعل في أداء المناسك، وهذا المشهد العظيم وبين يدي جموع الحجاج والزائرين، هذا فين؟ هذا في مشهد سيدي فلان وست فلانة، قبر من القبور يجعلونه مثل الحج ويطلقون عليه الحجاج والزوار، وهذا كله من المخالفات التي أوجبت لمجتمعات المسلمين ذلا وانكسار أمام أعداء الدين والملة. وإلا فوالله ثم والله لو أخلصوا لله وصدقوا مع الله واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل كبيرة وصغيرة، والله ما يهزمون، والله ما يتفرقون، والله ما يفتقرون، والله ما يذلون، لأن الله عز وجل قد قال: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الإيمان إيش هو؟ إيش الإيمان؟ على القول الراجح عند عقيدة أهل السنة والجماعة، اعتقاد بالجنان، قول باللسان، عمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، ينهدم بالعصيان، ينهزم أهله بالفسوق والعصيان، يذل أهله بالفسوق والعصيان. فاعتبروا يا أولي العقول والألباب ويا أهل الإيمان. دخل من العريض وهم كارون خائفون، إيش وجدوا؟ وجدوا أنصاريا وحليفا له، أخذوا يعني شوف كيف حيلة الضعيف، أخذوا الاثنين وقتلوهم، وفر أبو سفيان ومن معه هاربين، لا سيما لما علم بهم المسلمون انطلقوا وراءهم ففروا هاربين وولوا الأدبار. هنا قال علماء السير والمغازي: ما فر أبو سفيان إلا لأنه قد توهم أو ظن أنه قد أبر بقسمه، خلاص قتلت اثنين امشي، هذا هو الغاية والوسع الذي قدر عليه. لكن يواجه هذا الجيش العرمرم الذي خرج من المدينة على إثره، ولما شعر أبو سفيان ومن معه من المشركين أنهم مدركون أمر جيشه بأن يلقوا أذواد السويق والدقيق ليتخففوا، فألقوا السويق والدقيق وتمكنوا، تخففوا فتمكنوا من الهروب والفرار، ووقعت هذه الأذواد في أيدي المسلمين غنيمة. خلاصة ما ذكره الناظم رحمه الله. غزوة السويق: أولا، أن سبب غزوة السويق أن أبا سفيان أراد أن يثأر لقتل بدر ولابنه على وجه الخصوص. ثانيا، أنه لما نزل على من؟ نزل على يهود بني النضير خفية بليل، مشركون ينزلون على يهود، يهود ينزلون على مشركين، مشركين يتعاونون خفية مع اليهود، يهود يتعاونون مع المشركين. من الرابط؟ والعصر عصر روابط، لكن هذا الرابط أقصد به ما الذي يربط بينهم؟ أولئك الخفافيش، الطابور الخامس الذين لا يرون ولا يشاهدون، المنافقون. المنافقون الذين يخفون ما لا يبدون ويسرون ما لا يعلنون. الرابط في هذا الزمان معروف في الجوالات وفي المواقع، الرابط في ذلك الزمان هم المنافقون، بل أقول هم الرابط في كل زمان ومكان لأهل الملل والنحل التي تعادي أهل دعوة الحق، وهم أنتم المعتصمون بالقرآن والسنة. نزل على يهود بني النضير. ثالثا، طرق الباب على حيي بن أخطب. حيي بن أخطب اليهودي خاف، توجس خيفة، فما فتح الباب. ما يئس أبو سفيان، رحل أو ذهب إلى سلام ابن مشكم بالكسر، وهو سيد بني النضير، فتح له الباب وقراه وضيفه وأطعمه وسقاه، وأعظم من هذا، بين له حركات المسلمين ماذا يصنعون بالمدينة. خيانة، مع أن اليهود بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد وميثاق تقدمت الإشارة إليه، فحالف اليهود بصلح عقد ألا تشب حرب منهم أبدا، ولا يعينون عليه أحدا، وأنه يمنعهم من العدا، فإن أتى إلى المدينة الأعداء يحمونه عن كل ما يساء. لكن اليهود قوم غدر مطل، فيهم ما فيهم من الخداع والمكر. فتح له سلام بن مشكم، قراه وسقاه، وأعظم من السقيا والطعام والإيواء، أعطاه أسرار المسلمين بالمدينة، أعطاه أسرار المسلمين بالمدينة، وهذه مصيبة من المصائب. رابعا، باءت محاولات أبي سفيان بالفشل في أن يأخذ المسلمين على حين غرة، لأن المسلمين متحصنون في المدينة، المسلمون متكتلون، المسلمون مجتمعون حول قائد واحد، ما في قادة متعددون، ما في أحزاب متفرقون، لا ظاهرية ولا في السراديب وتحت الأرض، حزب واحد، ملتفون حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ هذا الملحظ، أعداء الدين والملة أعظم ما يرعبهم ويخيفهم ويفزعهم أن يتوحد المسلمون كما توحدوا على كتاب واحد وسنة واحدة ونبي واحد ورب واحد، أن يتيعتصموا بإمام واحد يثقل كواهنهم ويقض مضاجعهم ويكون كالرماد تسفهم في وجوههم. إيش يريدون؟ يريدون المسلمين أن يكونوا متفرقين. هذا عشر أنفار من المجلس عقيدتهم يحبون النبي، محبون. عشر آخرين عقيدتهم وهابية، يلا
هذا تبديع لهذا وهذا تبديع لهذا، وفي المستقبل كل واحد يتوعد الآخر أنه لو أمسك بزمام الأمور أنه سيجرف به بالجرافات وأنه سيبيده بالدبابات. هذا التفرق، هذا التمزق مع وجود العزة، مع وجود مصدر وحي واحد نجتمع عليه، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. أوليس هذا من السذاجة ومن الغباوة ومن السطحية ومن الحرمان أن نحرم الاستفادة من، يعني هذا مثل الذي يرث 10 مليون عن أبيه وبعدين بخيل غاية في البخل، لا ينفق منه في بناء المساجد ولا في بناء الأربطة ولا في إغاثة الملهوف ولا في إعانة المنكوب. إيش عندك؟ قال عندي 10 مليون، 10 مليون في الرصيد. بخيل بخيل عشرات السنين، وبعدين إذا مات فين تروح الملايين هذه؟ تروح للورثة، فهي مال للورثة ليس مالا لك. أما المال الذي لك هو المال الذي تصدقت به نفسك، كانت سخية في إنفاقه، أنفقته في بناء المساجد وأنفقته في الخير وفي الإعالة وفي الإغاثة وفي بناء المستشفيات. هذا هو الذي يبقى لك، عملك الصالح بدءا من قبرك يمثل عملك بصورة شاب حسن الوجه في القبر، والقبر أول منازل الآخرة. حتى إن الإنسان يقول كما ورد في الحديث الصحيح: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. فيقول إيش؟ يقول أنا عملك الصالح. إيش مطوع؟ إيش وهابية؟ إيش؟ أنا عملك الصالح، عقيدة، عبادة، معاملة، أدبا وخلقا، سلوكا وإنفاقا وبذلا واستقامة وتطوعا لله رب العالمين. خامسا، قاموا بمناوشات في حرة واقم. حرة واقم هي الحرة الشرقية من جهة العريط. حرقوا بعض النخيل، أبو سفيان ومن معه حرقوا بعض النخيل، وقتلوا رجلين من المسلمين، أنصاري وحليفه، ثم بعد ذلك ولوا الأدبار. الخلاصة السادسة: جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا لتعقب أبي سفيان ومن معه. هم فروا هاربين، لكن الكر بعد الفر من الأهمية، ترهبون به عدو الله وعدوكم. سابعا، فرار المشركين وخوفهم من أن يلحق المسلمون بهم فتخلصوا من أحمالهم. انظر إلى هذا السلوك، تخففوا بالتخلص من شيء من أزوادهم، جمع زاد الذي كانوا متزودين به، وما تمكنوا من الفرار إلا بالتخلص من السويق. ومن أجل ذا سميت هذه الغزوة بغزوة السويق. ثالثا، الأدلة. قال ابن هشام رحمه الله: حدثنا زياد ابن عبد الله البكائي. وأعيد المنهج للمرأة 20 و30: ضبط أبيات الألفية. ثانيا، الشرح المفصل لأبيات الألفية شرحا دمجيا. ثالثا، ذكر الأدلة، محاولة الاستقصاء في ذكر الأدلة، فإن خرج الحديث في الصحيحين وفي الكتب الستة وكان صحيحا اقتصرت في الغالب عليها إلا طلبا للزوائد الثابتة. ثانيا، إن كان الحديث ليس بصحيح فإني أسرده لسرد جمهور أئمة السير له، ولسكوتهم عنه ولاستشهادهم به، فالجماعة رحمة، لكن ميزان حديثي لا بد من البيان لهذا الميزان، يصح حديثيا واصطلاحيا أو لا يصح. وأرى أن هذا المنهج هو المنهج الأمثل، وترك الدروشة في مثل هذا، وهو مجرد سرد من أول الكتاب إلى آخره، من أول الكتاب إلى آخره، بعجره وبجره، ضعيف مكذوب، إسرائيليات منكر، ضعيف جدا. إيش الشيخ يقول؟ لا أحد يعترض، لا تعترض فتنقرض، لا تعترض فتنقرض. لا تقول يا شيخ الدليل، وإذا جاءك الشيخ بالدليل قال ما صحة الدليل، وإذا قال الدليل ضعيف قال كيف تستشهد يا أخي سبحان الله، هذا هو الحق؟ ها، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، كما قال عبد الله بن مبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولسنا متعبدين لله تبارك وتعالى بما لا يصح. وكم هي الوقائع، عشرات الوقائع لا تصح ولا تثبت. ومنها ما يعتقد بعض الناس أن الله عز وجل أحيا والدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهما أسلما وشهدا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم توفاهما الله. يا أخي مكذوب، يا أخي ما هو صحيح، يا أخي هذا الذي أوصلنا إلى الدروشة وتحكيم العقول وتحكيم الأعراف والعادات، وما يقوله بعض كبارنا وبعض شيوخنا، يا أخي عندنا ميزان أدق من ميزان الذهب. لو ترجمت موازين علماء الحديث في نقد الحديث والأثر لانبهر الغرب عن بكرة أبيه، لأنهم ما يعرفون أسانيد، ما يعرفون كيف يغربلون أخبار موسى وعيسى، وما عندهم من أسانيد هذين النبيين الكريمين إلا شيء يعد. وفي الأسانيد إليهما عليهما الصلاة والسلام أناس مجهولون وأناس متهمون، لكن بين أيدينا ملايين، ما هو ألوف، بين أيدينا ملايين الأسانيد. وإلى ثانيتك هذه طلاب العلم وطلاب الحديث يجازون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأسانيد. بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 26 27 28 راو من الرواة، حدثني وسمعت إلى أن يصل الإسناد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلى جبريل عليه السلام، إلى رب العزة والجلال. أين هذا عند اليهود؟ أين هذا عند النصارى؟ أين هذا عند الهندوس؟ أين هذا عند المجوس؟ أين هذا عند سائر أمم الأرض؟ كما ولذلك جزم ابن حزم في الفصل في الملل والنحل قال الإسناد خصيصة لهذه الأمة، لا يعرف الإسناد عند سائر الأمم. لكن ينبغي، يجب أن نشعر بشعور موقن ومؤمن في أن بين أيدينا، لا نفرط في الجوهرة الثمينة، بل هذا الدين العظيم الذي هو دين الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. زياد بن عبد الله البكائي، الآن أبدأ، تقول ليش تريد يعني في زياد بن عبد الله البكائي، صدوق ثبت في المغازي، ثبت في المغازي لا سيما في حديثه عن ابن إسحاق، وفي غير محمد بن إسحاق فيه كلام، فيه لين، وهو من رجال البخاري ومسلم. عن محمد بن إسحاق، شوف هذا عن محمد بن إسحاق إمام من أئمة السير والمغازي، شوف كيف انصاف المحدثين، قالوا ما هو ثقة ولا ضعيف ولكنه صدوق إذا صرح بالسماع والتحديث. قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير وهو ثقة من أتباع التابعين، خرج له في الكتب الستة، ويزيد ابن رومان ثقة من التابعين. ومن لا أتهم هنا، هذا مبهم، والإبهام يقتضي ضعفا في الإسناد، لكنه قرن بمحمد بن جعفر بن الزبير وبيزيد بن رومان وهما ثقتان، عن عبد الله بن كعب بن مالك ثقة ويقال له رؤيا، هكذا قال الحافظ ابن حجر، يعني أنه إن ثبتت رؤيته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولقيه له والاجتماعه به فهو صحابي، وإن لم تثبت ولعل اللقيا لم تثبت ولذلك عد من ضمن كبار التابعين لكنه ثقة، وكان من أعلم الأنصار. يقول عن عبد الله بن كعب بن مالك وكان من أعلم الأنصار، حين رجع إلى مكة ورجع فل اضبط معي عربيا كنت أو أعجميا، حين رجع إلى مكة ورجع فل قريش، إيش معنى فل قريش؟ المنهزمون من جيش قريش، الفل هم المنهزمون من جيش قريش، نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه ماء من جنابة، فإن قال قائل أبو سفيان المشركون جنابة وهل هم كانوا يغتسلون من الجنابة؟ بعض العلماء يقول هذا يبين أن المشركين كانوا يغتسلون من الجنابة، أن المشركين كانوا يغتسلون من الجنابة. أقسم ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج في 200 راكب، خرج في 200 راكب من قريش ليبر يمينه، ليبر يمينه، فسلك النجدية. لاحظ لي الآن، النجدية طريق من مكة إلى المدينة من جهة بني سليم، يأخذ الجهة الشرقية، وإذا نزل مرتادوه وراكبوه ينزلون الجهة الشرقية، وهي جهة فيها يهود بني النضير، وقد تقدم أن يهود بني النضير 3 أقسام، أن اليهود بالمدينة 3 قبائل أو 3 قبائل، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة. بنو النضير من الجهة الشرقية، أبو سفيان توجه من جهة النجدية لينزل المدينة ويدخلها من الجهة الشرقية، ولذلك دخلها من جهة العريض، ويقع العريض بالجهة الشمالية الشرقية. فسلك النجدية حتى نزل بصدر قناه، وهو واد من أودية المدينة، إلى جبل يقال له ثيب ويقال له تيأب، جبل في شرق المدينة في صدر وادي قناة، ووادي قناة يعرف إلى الآن، لكن ثيب ما يعرف إلا عند القدماء أو عند بعض مؤرخي المدينة، على بريد، والبريد هو 12 ميلا. البريد الأصل في البريد هو الرسول، الأصل في البريد هو الرسول، ومن الأمثلة العربية الطاعون بريد الموت، يعني إذا طعن أقوام فإن الطاعون يقربهم ويدنيهم من الموت إلا أن يشاء الله، هذا هو البريد. ثم استعمل في المسافة، البريد 12 ميلا، والميل هي المسافة الشاسعة التي يختفي أو يختفي فيها الشخص فلا يكاد يرى، يعني أقرب ما يكون بالميل، أقرب ما يكون بميل اليوم أو ما يزيد على الكيلو متر الواحد. قال: ثم خرج من الليل حتى أتى بني النضير تحت الليل، يعني تحت جناح الليل، خرج إلى اليهود أو إلى اليهود سرا، وقد أشار الناظم إلى هذا. قال: فأتى حيي بن أخطب فضرب عليه بابه، فأبى أن يفتح له بابه وخافه، فانصرف عنه إلى سلام بن مشكم، وكان سيد بني النضير، سيد بني النضير في زمانه ذاك، وصاحب كنزهم. وهذا أنا ما وجدت له تفسيرا، لكن لعلني أستعين بالله وأشرحه، أقول صاحب اقتصادهم، يعني أن أموالهم تحت ناظريه وبين يديه، والاقتصاد قوة، من أمسك زمام الاقتصاد سيطر. قال: فاستأذن عليه فأذن له فقراه من القرى إكرام الضيف وسقاه. شوف لاحظ أنا قلت إيش، وأعطاه سر، إيش دليلك على أنه أعطاه سر رسول الله وأهل المدينة؟ لاحظ العبارة هذه المروية في هذا الحديث: وبطن له من خبر الناس. احفظ العبارة: وبطن سلام بن مشكم لأبي سفيان من خبر الناس. إيش معنى العبارة هذه؟ بطن له من خبر الناس، أعطاه أسرار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة. إيش يستفاد؟ هذه فائدة عابرة، ستأتي الدروس والعبر إن شاء الله. هذه فائدة عابرة، أن الإنسان الذي يرتحل إلى بلاد الغربيين وثمة أسرار لإخوانه المسلمين، للمسلمين وللمجتمعات الإسلامية، يجب عليه أن يعي هذا الأمر، وألا يبطن للكفار من أخبار المسلمين شيئا، لا يعطيهم إلا بالقدر الضروري. لكن بعض الناس يستوجه، يقول: أنت إيش تعرف عن المسلمين؟ قال: أعرف عن المسلمين يعني أنهم متقطعون، متناحرون، ليسوا بمجتمعين. قال: لا، أنا أزيدك الحبة، الحبة قبة، وهم متقاطعون في بلد كذا بصورة كذا بأسلوب كذا بوسيلة. هذا إيش مصلحة الكافر أن تعلمه بهذا؟ إيش مصلحته؟ إذا أراد أن يسلم لن يسلم، وإذا أسلم قد يرتد عن الإسلام. يا أخي قل له إيش في القرآن وإيش في السنة، قل له القرآن واعتصموا، القرآن واعتصموا بأي شيء، مو تعتصموا بالعدد، كم عددنا؟ الله الله الله، والله عددنا أكبر من عددكم، فنحن أشرف منكم، الله أكبر، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قل له هنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. شوف، اعتصام مقتضى الاعتصام عدم التفرق. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسوي الصفوف إيش كان يقول؟ فاعتبروا يا أولي الألباب. وليتنا نسمع بكثرة هذا التوجيه النبوي والسنة المؤثرة، وهي موعظة بليغة أثناء تسوية صفوف المسلمين. فماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أقيموا صفوفكم وتراصوا، أقيموا صفوفكم وتراصوا، أقيموا صفوفكم وتراصوا، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. لا تختلفوا، مو تختلف صفوفكم فقط، ترى أنا أخاف، تختلف قلوبكم، وإذا اختلفت القلوب فلا صفوف، إذا اختلفت القلوب لا عوائل، إذا اختلفت القلوب لا أسر، إذا اختلف القلوب، إذا اختلفت القلوب ما في دولة، إذا اختلفت القلوب مقتلة، إراقة دماء، تمزيق، وأعداء الدين والملة يسيطرون عليكم ويقودونكم إلى حتفكم رغما عن أنفكم، يضحكون ويستهزئون ويقولون كفينا، لأنهم يقتل بعضهم بعضا ويبطش بعضهم ببعض. لكن إيش معنى هذا الكلام؟ انتبه، افهم معنى هذا الكلام. إيش معناه؟ معناه أن نجتمع على ألا نجتمع، وأن نتفق على ألا نتفق. متى نجتمع على ألا نجتمع ونتفق على ألا نتفق؟ إذا كان اجتماعنا على كلام فاضي، على هراء، على عصبية، على نعرات شعوبية أو قبلية أو قومية، على مبادئ وقوانين أرضية ترابية، والله لن نجتمع. وإذا اجتمعنا ما هو إلا الابتسام المصطنع والمداهنة والمجاملة والمنافقة. لكن متى يكون الاجتماع؟ بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أقيموا صفوفكم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. يقول: فقراه وسقاه وبطن له من خبر الناس. إيش معنى العبارة هذه؟ بطن له من خبر الناس، إيش معنى العبارة هذه؟ نعم، أعطاه أسرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسرار المسلمين بالمدينة. هو طلب منه أن يعطيه أسرار المسلمين في المدينة؟ أبو سفيان ما في الرواية ولا في بقية من تناقل الرواية أنه قال له: يا سلام، إيش أخبارهم؟ إيش يعملون؟ وإيش كيف يخرجون وكيف يتحركون؟ ما طلب منه. لكن جميلة ويد إعطاء الأسرار. بعض الناس سبحان الله عنده هذه الصفة الوضيعة، يريد أن يتقرب إليك، لا سيما إذا كان في بينك وبينه جفاء. كيف الحال يا أبو عبد الله؟ طيب الحمد لله بخير. أنت ما تدري؟ قال: عن إيه؟ ولد عمك. قال: ليش؟ أتزوج الثانية. سبحان الله، ليش يعطيه المعلومة؟ يبغى وجاهة لديه. بعض الناس كده يفشي أسرار الناس ويهتك أسرارهم ويهتك أستارهم ليتجمل بين يديك وأمام ناظريك. كن رجلا يا شيخ، كن رجلا رجلاه فوق الثرى وهمة هامته بالثريا. أسرار الناس إذا أفشيتها وقد استكتموك عليها خيانة. وربك يقول عز وجل: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. استسررتني، قلت لي: ترى والله فلان الشاب هذا خطب ابنتي. خلاص انتبه، لا تفشي سرا. ايش بقي من المجلس؟ كم بقي من المجلس؟ ساعة. جلست ليلة الجمعة أو ليلة السبت أو ليلة الإجازة. بعض الناس ليلة الإجازة ينفض جميع الأسرار بين يديه ليستوجه عند الناس، ولتكن عندهم في قلوبهم له حظوة. امسك لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. فكر الكلمة هذه سر، والله لن أفشي سرا لأخي المسلم. هذه هي الكلمة، فيها نصيحة يمكن أن ينفع الله عز وجل بها. كيف أصوغها؟ كيف أصوغ الكلمة؟ فكر وأعرب، ثم بعد ذلك قل: يا أخوانا أنا عندي فائدة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الرحم متعلقة بالعرش، تناجي وتناشد الله وتقول، من يقول الله عز وجل: من وصلني وصلته ومن قطعني بتته. يعني كلام ما يؤدي إلى فتنة ولا يؤدي إلى محاذير. ولكن بعض الناس يبغى ما يبغى فراغ، مرة كلام ورا كلام ورا كلام ورا كلام ورا كلام، ليقال: والله الرجل هذا سبحان الله جيءوا به ليلة الجمعة، والله رجل فرفوش، رجل اجتماعي، رجل عنده كلام عجيب. يا أخي سبحان الله العلي العظيم، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. انتبه على نفسك. قال: ثم خرج في عقب ليلته. من الذي خرج بسرعة؟ أبو سفيان. حتى أتى أصحابه فبعث رجالا من قريش إلى المدينة فأتوا ناحية منها يقال لها العريض، فحرقوا في أصوار، والصور هو النخل، النخيل الصغار المجتمعة. الصور أو الأصوار النخيل الصغار المجتمعة. حرقوا في أصوار من نخل بها بالعريض، ووجدوا رجلا من الأنصار، وجدوا رجلا من الأنصار وحليفا له في حرث لهما فقتلوهما ثم انصرفوا راجعين. انتبه للكلمة واضبط معي. ونذر بهم الناس. ايش معنى نذر بهم الناس؟ يعني علموا بهم واستعدوا لهم. نذر بالنون والذال آخر الكلمة راء. نذر بهم الناس أي علموا لهم، علموا بهم واستعدوا لهم. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طلبهم. ما وجدت شيئا في العدد، عدد المسلمين، إلا أن المقريزي يقول في 200. المقريزي في إمتاع الأسماع بما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من حفدة ومتاع، وهو موسوعة من الموسوعات، بين أيدينا موسوعتان قديمتان كبيرتان، الإمتاع للمقريزي وسبل الهدى والرشاد للحلبي في مجلدات ضخام وأسفار كبار. شوف لاحظ الذكرين. المقريزي يقول: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 200. مغلطاي وهو فقيه حنفي مشارك في علم الحديث يقول: في 80. في 80. الصالحي في سبل الهدى قال: ما في تعارض بين 80 و200. ليش ما في تعارض؟ قال: الجيش الذين خرج بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة كانوا 200 مقاتل، 80 منهم على فرس وأحصنة، والبقية مشاة ليس لهم فرس. فلا تعارض بين، لا تعارض بين العددين. واستعمل على المدينة أبا لبابة بشير ابن عبد المنذر، استعمل استخلف على أهل المدينة لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إثر أبي سفيان والـ200. استخلف أبا لبابة بشير بن عبد المنذر، يعني كلها خروج، يطاردونهم ثم بعد ذلك يرجعون. إيش الداعي؟ إيش الداعي لأن هذا هو المشروع؟ الاستخلاف، لأنه لا تقوم للمسلمين قائمة ولو كان برهة وزمنا يسيرا إلا بوجود ولي أمر يديرهم ويدبر شؤونهم. أما أهل الجاهلية كل واحد يفزع إلى سلاحه وإلى عدده وعدته ويقول: إيش نحن نسوان؟ ما في ولي أمر ولا في مبايعة ولي أمر، كل واحد يده سلاحه والعدد والعدد موجودة بين أيدينا. هذا شأن أهل الجاهلية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وليس في عنقه، شوف لاحظ الأسلوب هذا، في عنقه، ما قال في يده ولا في قدمه ولا في بطنه، في عنقه. شوف العنق هنا، العنق هذا، لأنه إذا قطعت العنق معناها ما في حياة، جسد ما في عنق ما يتحرك. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة. ها إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرعونية منطقية مات ميتة جاهلية، أي يموت كأهل الجاهلية، متفرقون، متمزقون، متشرذمون، متحزبون، متعصبون، متقطعون، فتقطعوا شيعا، فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر. انتبه على نفسك، قد تكون مدير، رئيس، وجيه، شريف، ها، رئيس قسم، هذا قد ينطبق عليك، قد ينطبق عليك، انتبه لهذا. دائرة، إدارة، مصنع، ما فيها مدير، ما فيها رئيس، أحسن الله عزاءنا فيها وفي إنتاجها وفي استمرارها. وهكذا دولة إسلامية ما فيها ولي أمر يبايع على إيه؟ على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمصيرها إلى الزوال، إلى الاضمحلال، إلى التلاشي، إلى أن يغزون من قبل أعدائهم. فيما قال ابن هشام: حتى بلغ قرقرة الكدر، وقرقرة الكدر مكان على طريق خيبر، قرقرة الكدر مكان على طريق خيبر، ثم انصرف راجعا، وقد فاته أبو سفيان وأصحابه، وقد رأوا أزوادا، جمع زاد، وهو ما يوضع فيه الزاد، قد طرحوها في الحرث يتخففون منها للنجاء. فقال المسلمون حين رجع بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، أتطمع لنا أن تكون غزوة؟ ما لقينا عدوا ولا التحمنا معهم في حرب، أتطمع لنا أن تكون غزوة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. الإسناد رجاله ثقات، إلا أن الحديث مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، لكن عددا من أئمة السير والمغازي وجمهور غفير ذكروا هذا، جلهم لم ينكروه، منهم محمد بن سعد والطبري وابن هشام والبيهقي وابن كثير والسهيلي وابن سيد الناس والزرقاني وغيرهم. صلاة العيدين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولعموم المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: صلاة العيدين. وعامنا الثاني مضى مبشرا بسنة تأتي بها مكبرا، هي اجتماع المسلمين في البلد في مسجد أو غيره من الصعد في يومي العيدين للصلاة، مع نصيحة للحاضرين كالجمع. في ذاك تجديد الإخاء الملزم، والائتلاف بين كل مسلمي، نساعد الإخوان بالزكاة في الفطر فالأضحى من الذكاة. وقد بنى النبي في تلك السنة ببنت صديق لها 9 سنة.
انتقل بنا إلى صلاة العيدين وصلاة عيد الأضحى على وجه الخصوص. ما صلة هذا؟ لأن غزوة بني قينقاع وما تلاها من غزوة السويق وقعتا في السنة الثانية. يقول لك: والشيء بالشيء يذكر. ومما وقع في السنة الثانية مشروعية صلاة الأضحى والأضاحي وذبح الأضاحي. فقال: وعامنا الثاني مضى مبشرا بسنة تأتي بها مكبرة. الله أكبر، الله أكبر. هي اجتماع المسلمين في البلد في مسجد أو غيره من الصعد، جمع صعيد، في يومي العيدين للصلاة مع نصيحة للحاضرين كالجمع، كخطب الجمع. قال: في ذاك تجديد الإخاء الملزم. الآن إلى هنا، إلى ما قبل هذا البيت، يعني حكم يبين لك مشروعية الاحتفال وصلاة عيد الأضحى، ومشروعية التكبير، ومشروعية الأضاحي. ثم طفق يبين لنا شيئا من ثمار العيد فيما يتعلق باجتماع أفراد المجتمع. قال: في ذاك تجديد الإخاء الملزم والائتلاف بين كل مسلم، نساعد الإخوان بالزكاة، يعني سائر الإخوة المسلمين، نساعد الإخوان بالزكاة في الفطر فالأضحى من الزكاة. وقد بنى النبي في تلك السنة ببنت صديق لها 9 سنة. قبل هذا في شيء ما ذكره الناظم رحمه الله، وهو أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتل أحد سادة يهود بني النضير، وهو كعب بن الأشرف. أصل الحديث مخرج في الصحيحين. كعب بن الأشرف نضري من يهود بني النضير، شاعر، فكان يؤذي رسول الله ويؤذي المسلمين بلسانه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما وهو مجتمع مع أصحابه قال: من لكعب بن الأشرف، يعني من يقتله، من يتطوع لقتل كعب بن الأشرف، فإنه آذى الله ورسوله والمؤمنين. من لكعب بن الأشرف؟ مؤذي، آذى الله ورسوله والمؤمنين والمسلمين. مباشرة قام واحد من الأوس، محمد بن مسلمة رضي الله عنه، قال: أنا له يا رسول الله، أو تحب أن أقتله؟ يعني من لكعب، هذا يعني يحتمل يضره يؤذيه. فقام محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه فقال: هل تحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: أذن لي أن أقول فيك قولا. قال: قل. ستدري تفصيل هذا عندما يقف تحت حصن كعب بن الأشرف وماذا سيقول. إذن لي أن أقول فيك قولا. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل. لاحظ لي الآن، الحديث مخرج في الصحيحين، في رواية قبل أن يخرجوا بإذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، روى الإمامان المتعادلان أحمد وإسحاق بن راهوية في مسنديهما بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يودعهم حين الخروج دعا لهم بالحفظ والرعاية وأن يعينهم الله على قتل كعب بن الأشرف. لا تتعجل، ترى المسألة في قتل ومقتول، لا تخرج أنت متغيظ، افهم الكلام على وجهه. كعب بن الأشرف يهودي نضري من بني النضير، كان يؤذي الله ورسوله والمؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه كان يؤذي الله ورسوله والمؤمنين. فقام محمد بن مسلمة الأنصارية وقال: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. فقال مباشرة ما في بدون تأخير: إذن لي يا رسول الله أن أقول فيك قولا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل. ومن حكمة محمد بن مسلمة أنه أخذ نفرا من الأنصار من الأوس، وأخذ رجلا اسمه أبو وائل، وهو أخ لكعب بن الأشرف، أسلم، أخ لكعب بن الأشرف، وتوجه إلى حصن كعب بن الأشرف، فناداه من تحت الحصن أن ينزل وطلب منه أن ينزل إليهم. فلما سمعت زوجته زوجة كعب بن الأشرف وقد أخذ ثيابه لينزل إليهم ومعهم أخوه أبو نائلة أخوه فأخذ ثيابه لينزل فقالت امرأته تنزل والله إني لأسمع صوت الدم من خلال أصواتهم. فقال الرجل الحر الأبي لو دعي إلى قتال ونزال في ليلة ظلماء لا أجاب، ما هو إلا أخي وبقية حلفائه، لأنهم كان بينهم وبينهم حلف. فأخذ ثيابه ونزل، فلما نزل اشتموا منه رائحة طيب تعبق فاقعة، فقال محمد بن مسلمة ما شممت أطيب من هذا الطيب. قال أنت ما تدري عن السالفة ليش الطيب هذا؟ ما تدري عن السالفة؟ قال عندي أجمل العرب وأشرفه، يعني أجمل امرأة في العرب، ما تبغاني أتطيب؟ ما تريدني أن أتطيب؟ فقال اعطيني رأسك حتى أشم هذا الطيب، رائحة الطيب. يعني قبل هذا، شوف هنا أريد أن أقول فيك يا رسول الله قولا، قال قل. قبل ما ينزل قال يا كعب إن محمدا عنانا بنونين، إن محمدا عنانا يعني أصابنا بالعنة والمشقة، زكاة 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 وأثقل كواهلنا، شوف لاحظ، ولا ندري ما عاقبة أمره، ولا ندري ما عاقبة أمره، يعني قال شيئا ما هو موجود في القلب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلما قال هذا القول عند ذلك أخذ ثيابه وحذرته امرأته ونزل. فلما اشتموا منه رائحة الطيب قال أعطني رأسك أريد أن أشم رائحة الطيب هذا. فلما شمه لم يقتصر على شمه، بل أعطى رأسه بعد أن أوعز إليهم، قال إن أسلمت لكم رأس كعب بن الأشرف مشوا حاله، اقطعوا رأسه، عدو الله وعدو رسوله وعدو المؤمنين. اشتم ثم بعد ذلك قال سبحان عجيبا للطيب هذا، خذوا هذا وشموا رأسه. فلما دفع رأسه إليهم قطعوا رأسه وكفى الله المؤمنين شر ذلك اليهودي الذي كان يؤذي الله ورسوله والمؤمنين. هذا نستفيد منه إيش؟ حتى لا تخرج أنت متهيج، حتى يا إخوان بعض الناس لما يسمع شيء يستثيره يصير عنده ردة فعل، حتى هو خارج من الحرم قال ليش أمشي كذا، والله كعب بن أشرف ما قال، يا أخي أصبر شوي أصبر شوي، أنا ما بقول لك ادفع إخوان المسلمين، أنا أقول لك امسك المعلومة هذه في راسك وفكر فيها بقلبك، وليجتمع ملكتا عقلك وقلبك في أن اليهود قوم بهت، وأن اليهود كما قال الله عز وجل ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أشركوا هو في أهل جاهلية يعبدون اللات والعزة، مشركون يعبدون غير الله، يعبدون قبور، ستجدهم أشد بعد اليهود، والله المستعان.